مع كل صباح يتنفس،
ومع كل نهار يتجدد،
ومع كل شمس تشرق وطير يغرد،
نلتقي بكم صباح كل يوم في برنامج
يوم جديد. يوم جديد، برنامج يوم جديد، برنامج صباحي يقف على أهم وآخر المواضيع والقضايا المختلفة.
يوم جديد يأتيكم يوميا ما عدا الجمعة الساعة 10 صباحا عبر صوت الأسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير وصباح السعادة والرضا والرزق من الله سبحانه وتعالى عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الأسرة.
صباح الشمس اعترابك، صباح الخير على أبوابك، صباح الخير على أطفالك، صباح الخير لعمالك، صباح الشمس اعترابك، صباح الخير على أبوابك.
إطلالة صباحية جديدة نصحبكم بها عبر أثير إذاعة الصوت الأسرى في هذا النهار المتجدد، نهار الأحد 19 من فبراير 28 من رجب. أسعد الله صباحكم بكل الخير. وفي هذا الصباح الجديد عبر أثير إذاعة صوت الأسرى تحيات الصباحية نذهب بها ونطيرها لمن يسمعون من داخل سجون الاحتلال، لعمالقة الصبر والتضحية والفداء، للأسرى الأبطال وللأسيرات المجدات، كل التحيات الصباحية.
يا أسرى الله يحييكم، كل الدنيا تفاخر فيكم، فرج من الله جايكم، نصرتكم واجب علينا. يا أسرى الله يحييكم، كل الدنيا تفاخر فيكم، والفرج من الله جايكم، نصرتكم واجب علينا.
حيث يواصل الأسرى داخل أروقة الزنازين والمعتقلات معركة التصدي المتصاعدة ضد مصلحة السجون الإسرائيلية ورفضا للعقوبات ولإجراءات ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير التي تسلبهم حقوقهم لليوم السادس على التوالي. يواصل الأسرى في هذه الخطوات.
بنتحدى الزنزان وحدتنا الوطنية، نصرخ عالشمس الغفيان قومي بيوم الحرية.
حيث أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقهم ردا على خطوات العصيان التي كان قد أعلنها الأسرى رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف بن غفير. قد رد الأسرى برفض هذه الإجراءات من خلال إعلان حالة العصيان داخل السجون وعدد من الخطوات التي تحدث عنها الأسرى، لترد إدارة مصلحة السجون أيضا بفرض عقوبات جماعية بحقهم. مؤسسات الأسرى وفي بيان مشترك لها أوضحت أن إدارة السجون شرعت منذ صباح اليوم الأحد بتنفيذ العقوبات التي أعلنت عنها وبدأت بتطبيقها في سجني ريمون ونفحة، مؤكدة أن العقوبات سابقة الذكر ستبقى قائمة لطالما استمر الأسرى بخطباتهم.
اشتدينا بوحدتنا، ما حد بينزل مرادتنا،
وفيما يتعلق بإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى، شملت التحكم في كمية المياه وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، كما وأشارت إلى أن إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمر الأسرى بخطواتهم الراهنة، وعلى ضوء ذلك الحركة الوطنية الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة أيضا أعلنت مضاعفة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر في الأول من رمضان المقبل.
بنت الوفاء، بنت الضمير، بنت الرجول والغضب، بنت الأمل، بنت المصير، بنت الكرامة بالمرض. أسرانا الأمل بعليكو بتحدى هالدنيا.
وفعليا مستمعينا الكرام، إدارة سجون الاحتلال شرعت في تنفيذ عقوباتها بحق الأسرى في سجني نفحة وريمون، وأقدمت على تكبيل أي أسير يخرج من القسم لأي سبب بما فيهم المرضى الذين يخرجون إلى عيادة السجن. وتشمل العقوبات المعلنة إغلاق إدارة السجون بعض المرافق وحرمان الأسرى من الرياضة الصباحية. إذن مستمعينا الكرام، حالة من التوتر التي تسود سجون الاحتلال على ضوء الإجراءات العقبية والإجراءات الانتهاكية التي يقوم عليها الاحتلال بحق الأسرى. أيضا هذا التوتر أيضا يسود في المدينة المقدسة في القدس المحتلة على ضوء أيضا العصيان المدني الذي أعلنه أهل القدس ضد الاحتلال. حيث بدأ في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة هذا اليوم ومنذ فجر هذا اليوم تنفيذ قرار العصيان المدني رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكان قد أغلق شبان في مخيم شعفاط فجر هذا اليوم الشارع الرئيس في المخيم عبر إشعال النيران تنفيذا لقرار العصيان. أيضا تم إغلاق مداخل بلدات الرام العيسوية وعناتة من المواطنين الغاضبين. حيث أن القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط كانوا قد أعلنوا عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وفي بلدة عناتة اعتبارا من الساعة الثانية عند فجر هذا اليوم الأحد. القوى في بيان لها قالت بأن العصيان المدني يأتي ردا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية، خاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب وإذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط.
النفس دم نسراج اليوم وأمس لعيون
أيضا في إطار المتابعة لحالة العصيان المدني ضد الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، القوى الوطنية والإسلامية أيضا دعت العمال الفلسطينيين لعدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق مثل المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب في بلدية الاحتلال. وأيضا قامت وطالبت بإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، إضافة إلى إغلاق مدخل بلدة عناتة صباح يوم الأحد المقبل.
فليشهد الجبار في عليائه، فليكتب التاريخ في أسفاره، إنا لطهر القدس نقدم الأرواح والدماء، لكننا لا ننحني للظلم كلا والذي رفع السماء.
الأقصى واحمل نصلك يا ابن الأقصى يكرم أصلك، نجلك هالروح بترخص لك في سبيل الله وحدها.
فنتابع وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الإطلالة الصباحية عبر أثير إذاعة صوت الأسرى ونقرأ في تفاصيل صورة الوضع الراهن، وكذلك أيضا حول إضراب الشيخ خضر عدنان الذي يواصله منذ 15 يوما رفضا لاعتقاله التعسفي. نتابع وإياكم في هذه الملفات وغيرها في هذا الصباح الجديد في حوار الأسرى. نتابع آخر الملفات مع الأستاذ حسن قنيطة مدير عام إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية. أيضا وإياكم في هذا الصباح وعلى طاولة حوار يوم جديد نتحدث عن الذهب الأحمر في غزة، عن الفراولة التي يتميز بها القطاع والتي تنافس عالميا بجودتها. نتحدث عن هذا الموسم والتصدير وأبرز المعيقات. نتحدث في هذا الإطار إن شاء الله سيكون معنا المهندس أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة. أما في الزاوية الاجتماعية المتجددة في صباح كل يوم أحد، اليوم الحديث عن اختلاق القصص للأطفال، اختلاق الأطفال لهذه القصص، هل يعتبر كذب ومتى يكون اختلاق القصص طبيعي لنمو الطفل ومتى يجب الانتباه له. نتحدث في هذه المحاور مع الأستاذ عروب جملة الأخصائية الاجتماعية. إذن مستمعينا الكرام هذه حواراتنا وموضوعاتنا في هذا الصباح الجديد من يوم جديد، والذي رافقنا فيه الزميل وسيم القصري من الهندسة الإذاعية، وتطيب لصحبتكم من الإعداد والتقديم لينا محمود الطويل. رفقة طيبة أتمناه وإياكم عبر صوت الأسرة.
يا مرحبا بكم، هلا يسعدنا بملقاكم، نسمع عليكم الهوى والمولى حي.
إذن نتواصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجديد من يوم جديد. حيث نتابع وإياكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح آخر المستجدات الخاصة بأوضاع الأسرى داخل المعتقلات. حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي معركة التصدي المتصاعدة ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، يواصلون هذه الخطوات منذ ولليوم السادس على التوالي. كيف تسير وآخر الأخبار المتعلقة بالأسرى نتابعها مع الأستاذ حسن قنيطة مدير عام إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية. أستاذ حسن السلام عليكم ويسعد صباحك.
عليكم السلام، حياكم الله.
أهلا بكم أستاذ حسن، ولليوم السادس على التوالي الأسرى يتواصلون في خطواتهم التصعيدية رفضا لإجراءات الاحتلال القمعية بحقهم وإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. إذا ما تحدثنا عن هذه الخطوات وكيف تسير في يومها السادس على التوالي؟
بالتأكيد أوضاع الحركة الأسيرة من سيء إلى أسوأ، وتشير يعني تقريب كل المؤشرات على أن الأمور ذاهبة إلى المواجهة وإلى تدبير الأوضاع، خاصة وأن الحركة الأسيرة استوعبت الرسالة التي أرسلتها دار سجون الاحتلال وبن غفير منذ اللحظة الأولى لزيارة السجن نفحة، وأعطى التعليمات الواضحة ببدء التنكيل والتضييق على الأسرى ونسف الحياة التنظيمية والحياة الاعتقالية في داخل السجون، لحين سن وشرعن القانون حكم الإعدام بحق الأسرى في داخل السجون. لذا لجنة الطوارئ لحركة الأسيرة حددت أن الأول من رمضان سيكون هو أولى خطوة أولى أيام المعركة المفتوحة التي نتطلع وتطلع الحركة الأسيرة أيضا لتكون معركة وحدوية جماعية تضم كل الحركة الأسيرة وفرسان الحركة الأسيرة، وأيضا يتنضم إليها الأسرى المحررين، خاصة وأن خطوات التصعيدية والمترتبة نتيجة على الإجراءات التي أقدم عليها بن غفير وردود الأفعال من الحركة الأسيرة لحتى اللحظة لا تلاقي إلا مزيدا من التصعيد أيضا ومن القرارات التعسفية والانتقامية من قبل حكومة المستوطنين وحكومة اليمين اتجاه كل تلك الخطوات. وتمادت هذه الحكومة بتعليمات واضحة من وزير الأمن القومي بن غفير الذي شهيته مفتوحة للقتل ومصادرة حقوق أبناء شعبنا، خاصة وأن الإجراءات طالت أيضا الأسرى المحررين، وشاهدنا كيف أن قطعان قوات الاحتلال داهمت العديد من منازل الأسرى في المدينة المقدسة من الأسرى المحررين والأسرى داخل السجون، وصادرت أموال وأغلقت حسابات بنكية. كل تلك الأمور تؤكد على أن وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال لديه دعم كامل من قبل كل الحكومة وعلى رأسها نتنياهو من أجل نسف الحياة الفلسطينية، الحياة الاعتقالية في داخل السجون. تلك الأمور بالتأكيد لا زالت هناك خطوات ردود أفعال من قبل الأسرى، مثل عدم الخروج للفرات أو إعاقة الفحص الأمني، بالإضافة أيضا أن إدارة السجون تقوم بخطوات أكثر استفزازا وأكثر تحريضا وتنكيلا بالتحكم بالمياه الساخنة ووضع شروط ومصادرة الأجهزة الكهربائية وأجهزة التسخين للأسرى. كل تلك الأمور تدفع باتجاه المواجهة، ونحن بتنا قريبا نقول أننا قريبا جدا للمواجهة المفتوحة مع الأول من رمضان. مطلوب حقيقة من كل الأسرى المحررين أن يكونوا أيضا جنبا إلى جنب وبصفا واحدا مع الأسرى في داخل السجون، من أجل أن يكون لهم صوت مرتفع ومسموع في هذه المعركة التي نعتقد أن ليس المطلوب فيها هو رأس الحركة الأسيرة، بل مطلوب رأس القضية الفلسطينية، خاصة وأن بن غفير صباحا ومساء لا يكف عن إطلاق التهديدات، سواء بالتنكيل بالأسرة أو سواء بإعادة الاقتحام للمسجد الأقصى أو بحماية جيش القتلة الذي يقوم بالجريمة المنظمة وقتل أبنائنا وأشبالنا ونساءنا في المخيمات وأزقة المدن والأحياء في الضفة المحتلة.
في هذا الإطار يعني أستاذ حسن، أستاذ حسن
بن غفير أعطى تعليمات واضحة أيضا لتسليح كل المستوطنين القادرين على حمل السلاح، حتى بدنا نقول أن هذا الشخص هو وزير القتل وليس وزير الأمن القومي أو وزير الأمن الداخلي، هو الذي يعطي ويحمي ويشكل غطاء وحماية للقتلة سواء من المستوطنين أو من جنود الاحتلال، أو يعطي التعليمات الواضحة للتخريب والتنكيل ونسف الحياة في داخل السجون، وتوعد وتوعي والتوعد بالأسرى لأنه سينجح في سن قانون الإعدام لتنفيذه على الأسرى في داخل السجون. نقول نحن أمام حكومة فاشية، حكومة تستهوي القتل ولديها عقيدة حقيقة واضحة بسفك الدماء وحماية القتلة من جيش الاحتلال. نقول أن الحركة الأسيرة لن تكون أيضا لقمة سائغة أمام أطماع بن غفير وحكومة المستوطنين التي تعتقد بأنها هي الوحيدة الموجودة على الساحة السياسية والخارطة الجغرافية في الأرض المحتلة، ولكننا نقول بأن الحركة الأسيرة لها امتداد للحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام، ولديها من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ما يحميها ويحتضن تلك الحركة حتى تشكل امتدادا لصرخاتها وامتدادا لنضالها. ونقول أن الحركة الأسيرة إن تبعثرت أوضاعها وإن جاع فرسانها أيضا سينعكس ذلك على الأرض على الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس والشتات، حيث كل شعبنا وأنصار الإنسانية وحماة الديمقراطية لن يتركوا هذه الحكومة الفاشية أن تمارس فاشيتها وساديتها على الحركة الأسيرة في هذه الأيام الصعبة، خاصة ونحن مقدمون على شهر رمضان الذي من المقترب أن تعي هذه الحكومة الخارجة عن النص وخارجة عن العرق والعادات والقانون، أن تعي أن شهر رمضان حرم ويجب أن تعمل على تهدئة الأمور في داخل السجون، ولكنها هي تسعى لتفجير الأوضاع سواء في داخل السجون أو في الأرض المحتلة، وتوعد شعبنا كما تحدث صباحا بنيته باقتحام المسجد الأقصى قبيل شهر رمضان.
نعم، وتهديدات الاحتلال لا تتوقف تجاه الشعب الفلسطيني، لكن فيما يتعلق بالأسرى يعني أستاذ حسن، في ظل استمرار هذه الخطوات التصعيدية ولم يكتفي الاحتلال بإجراءاته القمعية وإجراءات ما يسمى وزير الأمن القومي المطرف إيتمار بن غفير، وإنما أيضا اليوم يطبق إجراءات عقابية تجاه الخطوات التي قد أعلن عنها الأسرى اليوم فلسطينيا من قبل مختلف المستويات، كيف يمكن لنا أن نشكل إسناد حقيقي فاعل مع الأسرى في ظل استمرار هذه الخطوات النضالية، وكيف يمكن لنا أن نمنع خطوة الإضراب بتحقيق نصر للأسرى قبل الاتجاه لهذه الخطوة التي بكل تأكيد هي مرهقة ويلجأ إليها الأسرى كخطوة أخيرة في مقارعة السجان الإسرائيلي؟
بالتأكيد الرهان على أبناء شعبنا بالمقام الأول من أجل التخفيف عن أسرانا في السجون ومحاولة صنع انتصار قبل أن تبدأ المعركة بمزيد من الالتحام والإسناد الجماهيري في كل الوقفات والداعمة والمساندة للحركة الأسيرة، وأيضا يجب على المستوى الرسمي الدولي أن يتم مساءلة الاحتلال ومراجعة الاحتلال على جملة الخروقات التي تقوم بها هذه الحكومة بحق الأسرى والأسيرات والتهديد والتوعيد على مدار اللحظة من قبل هذه الحكومة ووزير الأمن القومي. نقول أن مطلوب من المؤسسات الحقوقية أيضا أن يرتفع صوتها لصوت الجريمة التي ترتكب بحق أسرانا، خاصة وأن هناك تغول حقيقة على في كل الملفات الساخنة للحركة الأسيرة، وخاصة ملف الإهمال الطبي الذي لازمنا نتلمس حقيقة حتى بعد استشهاد القائد نصر أبو حميد ومؤخرا الشهيد أحمد أبو علي، لازمنا نشعر بتخوف على حياة أسرانا وخاصة الأسير القائد أيضا وليد الدقة الذي بعد 37 عاما تم الإعلان عنه أنه مصاب بسرطان، وأيضا الأسير القائد يعقوب قادري. تلك العناوين للحركة الأسيرة الذي أمضوا سنوات طوال في داخل السجون والإهمال الطبي يتآكل ويأكل من أجسامهم ومن أرواحهم ومن أجسادهم. هذه رسائل تؤكد على أن إدارة السجون لا زالت بالفعل تجند وتوظف الإهمال الطبي كأحد الوسائل لقتل والانتقام من أسرانا وتنفيذ حكم الإعدام المتعمد بحق هؤلاء الأسرى وهؤلاء الأبطال. أضف إلى ذلك أيضا أن هناك في هذه المعركة خرج الصوت الواضح الذي يعبر عن جوهر القضية الفلسطينية وجوهر الصراع مع هذه الحكومة الفاشية، وهو صوت الأسرى القدامى الذين أصدروا بيان الأسرى المؤبدات وأعلنوا بوضوح أن معركتنا هي معركة سرية وليس تحسين ظروف حياتية أو معيشية في داخل السجون، حيث لدينا أكثر من 553 أسير معتقل ومحكوم مدى الحياة، ولدينا من هؤلاء الأسرى أيضا ما يقارب 343 أسير بالضبط من أمضى أكثر من 20 عاما بشكل متواصل في داخل السجون. نحن أمام مجزرة حقيقية ورهيبة وأمام عقاب تخوف حقيقة كل إنسان متطلع على أوضاع الحركة الأسيرة. نقول أن مطلوب حالة استنهاض للمؤسسات الحقوقية لمستوى مؤسسات المجتمع المدني، المطلوب أيضا من الأسرى المحررين وعوائل أسرانا أن يكون لهم دور وحضور بارز، خاصة وأن الأسرى المحررين جميعنا يدرك أن وصلنا نحن ما يقارب المليون أسير الذين دخلوا في سجون الاحتلال، مطلوب من هذا الرقم الرهيب والكبير أن يثبت وجوده على الأرض من أجل حماية أسرانا، خاصة وأن جميعنا يدرك أن المعركة التي ستكون في الأول من رمضان هي معركة ستكون فاصلة وتاريخية بالنسبة للحركة الأسيرة، يترتب عليها ما تم صناعته وتحقيقه من إنجازات ومنجزات سمي بجدار المحرمات الحركة الوطنية في داخل السجون، معرض للنسف ومعرض للتدمير في ظل هذه الحكومة الفاشية التي أصبحت ترى في السجون والمعتقلات وجه آخر للقضية الفلسطينية ولوجود الشعب الفلسطيني وللصراع. لذا تحاول أن تمسك كل تلك الشروط الحياتية في داخل السجون، غير مكتفية بالسنوات الطوال والعقود الطوال التي أمضوها الأسرى في داخل السجون، وغير مكتفية بالجرائم التي ارتكبت تحت مسمى الإهمال الطبي أو العزل الانفرادي أو الاعتقال الإداري الذي يأكل أيضا من أعمار أسرانا بشكل غير قانون، وتواطؤ القضاء في دولة الاحتلال مع رواية قائد الجيش الاحتلال وأجهزة أمن الاحتلال، كل تلك الأمور تؤكد على أننا أمام حكومة فاشية عدت العدة حقيقة لشن الحرب المفتوحة على الحركة الأسيرة باعتبارها أنها تمثل الوجه الآخر للقضية الفلسطينية ولوجود ولصمود القضية شعبنا الفلسطيني على الأرض الفلسطينية.
نعم، أشكرك إذن جزيل الشكر على هذه الإضاحات الأستاذ حسن قنيطة، مدير عام إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، شكرا جزيلا لك.
مهما ليل الأسر طال انتو شمس الكرامي،
أيو رجال الكرامي،
مهما طال وطول أسرك تبقى البطل وصعب كسرك،
مهما طال وطول أسرك تبقى البطل وصعب كسرك،
والدنيا رح تشهد نصرك رح ترجع بالسلام.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، نتواصل وإياكم في هذا الصباح الجديد عبر صوت الأسرى. الآن نتحدث عن ذهب غزة الأحمر، عن إنتاج الفراولة لهذا العام، كيف يبدو هذا الموسم، عن التصدير وهل من معيقات نتحدث بها. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المهندس أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة. مهندس أدهم، السلام عليكم، مساء صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وكل المستمعين الكرام.
أهلا بكم، ونتحدث اليوم عن الفراولة لهذا العام، وبحسب متابعتكم في وزارة الزراعة كيف يبدو هذا الموسم؟
يعني في البداية أنا أود أن نبرك التحية لكل مزارعينا الكرام على أرض فلسطين الحبيبة. وعندما نتحدث عن موسم الفراولة نتحدث عن محصول تصديري بامتياز يزرع بهدف تصدير هذه الثمار، لكن في ظروف قطاع غزة وفي ظروف الحصار يقتصر الموضوع على تسويق الفراولة بين محافظات غزة والضفة الغربية وبين التسويق محليا هنا في قطاع غزة. هذا العام شهد تنامي واضح وملحوظ في زيادة المساحات المزروعة للفراولة بشكل تدريجي خلال السنوات السابقة، وصولا هذا العام إلى 3500 دنم بواقع إنتاجي يعني قد يفوق 10,000 طن بإذن الله تعالى حتى اللحظة. يعني تم إنتاج قرابة 6,000 طن، جرى تسويقها كلها محليا بين أسواق غزة وأسواق الضفة الغربية. من المتوقع أن يستمر الموسم يعني خلال شهر فبراير وخلال شهر مارس، يبدأ بعد ذلك طبعا الإنتاجية في التراجع وصولا طبعا إلى انتهاء المحصول والبدء للاستعداد لتجهيز الأرض لزراعة جديدة وتجهيز المشاكل وغير ذلك. والآن الإجراءات مستمرة لإعداد الأشتال أو أمهات الأشتال للعام القادم للموسم القادم. لكن بشكل عام هذا الموسم نستطيع أن نقول بأنه كان موسما جيدا. صحيح أن هناك يعني كان تأثير انخفاض درجات الحرارة، لكن بالشكل العام نستطيع أن نقول أن هناك إنتاج جيدا. أيضا الوزارة تسعى إلى هيكلة يعني محصول الفراولة خلال الأعوام المقبلة حيث تتناسب الكميات المزروعة مع القدرات التسويقية حتى لا تتسبب أي زيادة في الكمية في إهدار طاقة المزارع وتسبب وجود يعني كميات فائضة تؤدي إلى تدني الأسعار وبالتالي تحقيق خسائر المزارعين. وهنا يعني يجب أن ندرك بأن محصول الفراولة هو المحصول الأكثر تكلفة الآن في قطاع غزة، يعني يصل تكلفة الدونم الواحد تزيد على 3000 دولار أمريكي، وبالتالي يعني هذه يعني عالية جدا وبالتالي تتطلب فرص تسويقية قوية حتى يكون لدينا عائد ومردود جيد من وراء هذا المحصول.
نعم، تحدثت باشمهندس عن تدني المساحات المزروعة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، هل من أسباب معينة حول المساحات المزروعة وتدنيها هذا العام؟
وليس تدني، تنامي.
تنامي
زيادة في المساحات.
جميل جدا.
نعم، هناك زيادة في المساحة هذه هذا العام عن الأعوام السابق. خلال العام الماضي كان لدينا حوالي 3200 دونم، العام الذي سبق وكان لدينا حوالي 2700 دونم، في العام الذي سبق يعني كان لدينا حوالي 2300 دونم، وهكذا يعني كان هناك زيادة تدريجية. هذه الزيادة إنما يعني جاءت اولا يعني بعد الجهود التي بذلت من اجل اعاده يعني هذه الاراضي الى خضرتها والى طبيعتها.
جميل.
ثم باصرار واراده بان المزارع الفلسطيني وتحديدا مزارعي الفراوله لديهم الخبره والكفاءه العاليه في التعامل مع محصول الفراوله سلميا بل وتطوير الامكانيات في هذا وصولا الى انظمه حديثه كالزراعه المعلقه والزراعه الراسيه وغير ذلك. يعني نتحدث عن جهود كبيرة يعني آلت إليه، لكن في ظل ما ذكرت أقول بأنه يجب أن تكون هذه المساحات مدروسة، ونؤكد على هذه النقطة.
وهذا ربما تحدثت عنه يعني باشمهندس، نعم يعني هذا ربما تحدثت عنه بأنه وزارة الزراعة تسعى لهيكلية هذا الموسم، كيف ذلك؟ يعني كيف يمكن أن نصل لهيكلية هذا الموسم بما يعود بالفائدة على المزارع والمواطن أيضا؟
بكل تأكيد عندما قصدنا بموضوع هيكلة محصول الفراولة للسنوات أو العام المقبل المواسم المقبلة المقصود بذلك بأن ظروف الحصار في قطاع غزة وظروف يعني قلة أو عدم وجود منفذ تسويقي وتصديري للعالم الخارجي مستقر، هذا الأمر يدفع بنا لرفع شعار صحة التعبير أن نزرع ما يمكن تسويقه لا ما يمكن إنتاجه، بمعنى الحد من المساحات التي قد تؤدي في حال زيادتها إلى وجود فائض في الإنتاج بكميات كبيرة، يؤدي هذا الفائض إلى زيادة الكميات المعروضة، وفي ظل وجود عدم فرص تسويقية يؤدي إلى تدني الأسعار بشكل كبير. وأنا ذكرت لك في سياق الحديث لأن تكلفة هذا المحصول يعني تكلفة عالية يعني مقارنة بالمحاصيل الأخرى، قد تصل تكلفة الكيلو جرام الواحد إلى حوالي الواحد دولار، وبالتالي يجب أن يحقق قيم تسويقية عالية حتى يكون هناك مردود اقتصادي. وبالأساس هذا المحصول أختي الكريمة هو محصول تصديري، يعني يصنف في كل دول العالم بأنه المحاصيل التصديرية وليست المحاصيل المحلية، وهذا يدفع بنا إما أن يكون لدينا يعني قنوات تصديرية قوية وللأسف هذا الأمر في ظروف الحصار غير متاح، أو التقليل من المساحة بحيث تكون عملية الإنتاج كافية للسوق المحلي فقط في بسطة وغزة دون أن يكون لدينا زيادات يعني قد ترهق طاقة المزارع الفلسطيني. بدأنا في هذه الإجراءات من بالتعامل وبالتواصل مع المزارعين ورفع مستوى الوعي لآليات ضبط المساحة خلال الموسم القادم بإذن الله تعالى، سواء من حيث يعني الإجراءات الحجرية المرتبطة بعمليات استيراد الأمهات أو بإجراءات على الأرض هنا من ناحية متابعة المشاكل وغير ذلك.
نأمل التوفيق إن شاء الله. أشكرك إذن جزيل الشكر المهندس أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.
في الكون مثل لا ما فيش عن شعبها ما تسألش، في الكون مثل لا ما فيش عن شعبها ما تسألش، عز وصرار رغم الحصار
انت بغزة ما تكلقش.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام معنا عبر صوت الأسرة. نتواصل وإياكم في هذا الصباح الجديد الآن إلى الزاوية الاجتماعية. كثيرا ما نسمع أبنائنا بيتحدثوا بقصص ممكن يسرح خيالهم بتأليف بعض القصص. خلينا نحكي عن هذا الجانب إن شاء الله وإياكم. هل هذا الأمر طبيعي ومتى يجب الانتباه له؟ نتحدث مع الأستاذ عروب جملة الأخصائية الاجتماعية. أستاذ عروب السلام عليكم، يسعد صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألينا يسعد صباحك ويسعد كل أوقاتك حبيب قلبي.
الله يسعدك ربنا. يعني أستاذ عروب اليوم نتحدث عن الأطفال، أطفالنا كثير بنسمعهم أحيانا بيحكوا بقصص، بيسرحوا بخيالهم، بألفوا هاي القصص، هل هذا الأمر طبيعي؟
طبعا طبعا طبيعي جدا إن الأطفال تسرح بخيالها، وفعلا يعني أنا بعتبر هذا الشيء صحي جدا للغاية. يعني إنه الأطفال تفكر بتراح، يعني لأنه هذا الكلام يعني معناته عندهم قدرة على التخيل، قدرة على الإبداع، قدرة على التفكير الصح. يعني كل هاي الأشياء يعني بالعكس شيء كتير منيح وكتير حلو وبساعد يعني. ولكن في مخاطر يعني هلأ نحتاج
أكيد طبعا. يعني هذه المحذرة اللي إحنا بدنا نتوجه لها أحيانا، يعني ممكن نحكي للطفل شو صار معك يسرح بخياله لدرجة إنه ممكن يكذب بهاي اللحظة، هل هذا الأمر من ضمن السياق الطبيعي؟
هي مسألة شوفي، مدام شو صار معك ممكن يسرح بخياله بشيء مش منطقي أبدا ويبلش يعني يخترع شغلات فعلا بعيدة، أنا بدي أرجعه للواقع. بدي أقول له لا ماما أنت هيك عم تفكر بخيالك، هذا الحكي بعقلك، لكن خبرني إيش أنت بالضبط، لما مشيت كذا، لما عملت كذا، لما يعني بدي أرجع الولد إذا سطح كتير بخياله وحسيت إنه خارج عن إطار المنطق. لكن إذا كان ضمن المنطق وضمن العقل ما بصير أكذب يعني أبدا. يعني هذه قضية إنه أنت بتكذب أقول له لا أنت بتحكيش صح، لا هون يعني صعب كتير، لأنه الولد ببلش يفقد ثقته بنفسه، ببلش يفقد ثقته بالآخرين. لكن يعني بدنا نفرق بين سعة الخيال وبين الكذب. يعني مثلا بيجي طفل بقول لك أنا وأنا ماشي بالشارع شفت أسد وهجم علي وأنا هربت، يعني هذا الكلام مش منطق صح؟ يعني برد أنا ممكن أبتسم وأقول له ماما هذا أنت عم تتخيله، ما في أسود عندنا بالشوارع، ما في كذا، وهيك من إيه؟ يعني إنه إحنا بدنا نبين لأولادنا يعني إنه قديش يعيشوا في الواقع. ولكن ممكن أقول له لما يكبر أكثر أكتب قصة من خيالك فيها عناصر 1 2 3، إنك أنت كنت بالغابة، وخليه يسرح ويسطح يعني شيء كتير حلو. مرات كتير أولاد عندهم قدرة عالية على موضوع كتابة القصص وغيره.
يعني إنه أنا أستثمر هاي الخيال اللي عند طفلنا وسعة الخيال بإنه يكتب بالفعل هاي القصص.
صحيح 100% صح، يعني يكتبها أو يعني يعملها زي مسرحية، يعملها زي شيء، يعني هذا شيء حلو. ولكن أنا بدي أضلني أقول له هذا خيال وكتابة شيء كتير حلو، ولكن الواقع بدنا ننتبه له كمان، إنه ننتبه بالضبط إنه إحنا يعني هالقد نكون واقعيين.
جميل جدا. تحدثي أستاذ عروب عن محاذير بهاي القصة، بمحاذير ب يعني سواء الخيال أو إنه يسرح سواء بشيء واقعي أو بغيره، المحاذير اللي لازم الأهل ينتبهوا لها بهاي النقطة عند أطفالهم.
يعني إنه إحنا زي ما نقول إنه ما بدنا نترك الولد بدون ما نرجع لواقعه، لأنه هذا الكلام كتير بيأثر عليه وبعدين ببلش يعيش في شيء اسمه خيال، ومشكلة بيأثر على حياته، بيصير يفصله عن الواقع وممكن يعرضه لاضطرابات نفسية يعني. بس لكن إحنا بدنا نضلنا هالقد نركز ونوضح إنه بدنا نرجع هذا الطفل للواقع قد ما نقدر. بدنا نرجع الطفل للواقع حتى إنه نخليه إنسان متوازن، مش إنه والله بس عايش في خياله وعايش بيسرح، لأنه هذا الكلام بيرهقه نفسياً، بيرهقه كمان فكرياً، بيرهقه على جميع الأصعدة.
جميل جدا. إذا نصائح بختم فيها بتوجيهها للمستمعين وللأهالي بهاي النقطة دكتور أستاذ عروب؟
يعني أنا كتير بدي أقول للأهل إنه الخيال عند الطفل شيء جميل جدا، ويعني عن جد إشي هالقد يعني ضروري، لأنه إحنا الطفل صاحب الخيال الواسع بنعتبر إنه هذا نوع من أنواع الذكاء، يعني شيء جميل جدا. ولكن زي ما قلنا قد ما تقدروا يعني ركزوا معه، ما تخلوه يسطح في خياله، ردوا رجعوه لواقعه. هاي نقطة. كمان نقطة وقت يكبر أكتر كتير بنصح الأطفال يقول لك ابني كتير خياله واسع وما أعرف شو، يعني ما تمشي في الخيال. آه والله ما أشترك وهجمت على الأسف خبيت يلا وبدير ظهري وبمشي، لا أبدا هذا الحكي خطير، بدنا نرجع للواقع. النقطة الثانية اللي أنا كنت عم بقول فيها، خلينا نعلمهم موضوع الكتابة، يكتبوا الكتابة إبداع يعني. وممكن أنا أوجههم أخليهم يقرأوا شغلات حتى يوصلوا من مداركهم الخيالية والأشياء الحلوة إنهم يقدروا يكتبوا فيها وهيك. كمان في نقطة كتير مهمة، إياكم وقت يحكي الطفل عن إشي خيال تقولي له كذاب أو أنت عم تكذب أو أصيح أبهدل أقول له هذا كذب، لا ما بصير، ما بصير أجيب له سيرة الكذب. يعني هذا الكلام كتير بيأذيه وبيأذي شعوره لأنه ما بقصد يكذب. هلا الكذب بإيش؟ مثلا أنت أخذت هاي أنا ما أخذتها، ويكون هو ما أخذها وأنا عم يكذب، وبدي أوضح له إنه الصدق قديش هو الصدق أمانة الصدق، وقديش إنه الإنسان بيحترم، وأنا قديش بنبسط منك كماما وكبابا، وقدي العالم بتقدرك وبتحترمك وقت تكون صادق. هون أشياء مختلفة عن لما يشطح بخياله وأقول له كذاب. أبدا ابعدوا عن هالكلمة إطلاقا، خلوا الطفل يعني فعلا هيك ياخذ راحته بالفكر، ولكن من ضمن نرجعه لواقعه.
جميل جدا، إن شاء الله الأهل بينتبهوا لهاي النقاط. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علوب جملة الأخصائية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك على هاي النصائح والإيضاحات. إذن مستمعينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا الإطلالة الصباحية من برنامج يوم جديد. هذه تحيات الزميل وسيم اليوسف من الهندسة الإذاعية، أحييكم أنا محمود الطويل، وأتمنى لكم يوما موفقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع كل صباح يتنفس،
ومع كل نهار يتجدد،
ومع كل شمس تشرق وطير يغرد،
نلتقي بكم صباح كل يوم في برنامج
يوم جديد. يوم جديد، برنامج يوم جديد، برنامج صباحي يقف على أهم وآخر المواضيع والقضايا المختلفة.